في المعتبرات الأعمال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد لا يزال كلامنا مسؤولا عن فضل الجماعة ولزوم السنة وذكرنا في الدروس الماضية لا يقبل كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومواضيعنا في هذا الأجل مع لبعض المسؤول لبعض الخلق رضي الله تعالى عنه أجمعين في أهمية ذلك ولزوم ذلك ذكرت في كلام السلف رحمه الله خاصة الصحابة منهم يعرف ابن تيمية أنه ما من صاحب يتكلم في هذا الباب بشدة إلا وأنا يسأل بكلامه من كتاب الله عز وجل أو السنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الشأن من عادة الأمر على وعكس ما أقول له مرات كثيرة ولذلك الواحد منا إذا عاش عيلة معينة أدبية أو يمينية أو غير ذلك يتأثر بها مع طول الوقت فالصحابة رضي الله عنهم يتأثر في وصول مفاجأة النبي عليه الصلاة والسلام ولما كانت السنة غاية من عند السبع الأوائل كان السبب أن يخصوا بالوحي كان السبب أن يكون كلامه واحدا وكانوا أن يكونوا أنبياء لماذا؟ لأنهم اعتادوا لسنوات طويلة قبل أن يتكلموا إلا بوحي السماء قرآنا أو سنة ولذلك تجد كلام الصحابة أكثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أكثر كلامه عليه الصلاة والسلام ويكثر بكل قول من كلامه في لزوم السنة وأهميتها قولا لله عز وجل أو قولا لنبيه عليه الصلاة والسلام فهذا فكان أبو عبيد بن سنة التابعين يقول لقول الله عز وجل إن الذين خرجوا ربنا ربهم من الصحابة شهدوا أثره بربيع الله عز وجل ولأنه المرء قرون بكلم عز وجل ثم تقر على ما أقر به وليس قال أكثر إنكم قد قلتم رب الله فاستقيم على رب الله إذا كان الخلق مرتبكم بالربوبية رب الوحية لأن الإقرار رب الوحية إذا جاء مستقيا شهد معه يوميا وإذا كان الإقرار بالإلهية مستقيا شكل معه الربوبية أما إذا ذكر أما إذا ذكر الإلهية والربوبية في نص أو في دليل فإن لكل واحد منهما مسؤول فإذا قيل أن مسؤول والربوبية لا مسؤول كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فهذه الآية تصريحة الإلهية كما في قوله الحمد لله والربوبية كما في قوله رب العالمين هذه الكلمة تتكلم عن الإلهية وعن الربوبية في أسماء أما إذا قال الحمد لله فإنه قد سقطت الإلهية والربوبية على القرآن وإذا قال رب الله فإنه قد سقطت الربوبية والإلهية وهذا بمعنى قوله الإلهية والربوبية إذا اجتمع لطرفة وهي طرفة مجتمعة كالعقل والدين وكان الإيمان والإسلام وغير شيء مما ذكرناه في دروس قبل قال إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيم على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وانظروا حيث تمروا أي اصطلحوا بعمل حيث حيث هذا الفرق لي. فالاستقامة أن تقول فرق على الإسلام أن تقول أي أن تقرع وأن الإسلام فطلقة صالحة، ثم لا تنظر منها أي ما تخرج من الإسلام ولا تطلق به الصالحة ولا تطلق ذلك ولا تشد عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل الغرور أهل الفكر والخروج عن الإسلام منقطع من شيء يظهر بها منقطع أهل الاتباع لا يصلون إلى الله عز وجل. ثم يقول وتصرف الأخلاق أي وابتعاد أخلاقكم عن أخلاق نبيكم وتعلموا أخواتها أي ما يكون أحدكم لا يؤذيني وتعلموا أخواتها وادعوا أخواتها، فإنه هو أنه من كان لا يؤذيني وجاء بكم وأشكي كان له يوم القيامة في طيران من معاصي. هكذا قال ابن حجر رحمه الله وهو في الثلاث والعشرين وتربى عليه الآية الثانية. وأنتم هو النبي الذي عبد الله وفي بيته وكان وقته أمر توافق رضي الله تعالى عنه. فإذا تركت بهذا المسيرة التي عبد الرحمن من رأي السماء وأهل السنة فكيف تتحرك الله على يديه بيت الكلمة عظيمة له وخيرا بعد عبد الصالحين ومحمد الكريم ورواية هذا من حافظ الدين. دخلت على ابن عباس فقلت اوصيني وابن عباس انت تعلمت ان اسئله تكون من بيت الكوبه فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابوه من كبار اصحابه عليه الصلاه والسلام، عمه النبي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو كبار اصحاب النبي عليه السلام، فهو ممن بذل الغالي والعظيم في سبيل نصرة الإسلام والإيمان. وابن عباس هو رفيق بيت النبوة وتفرد على يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال الله مع حفظ التأويل والرفيق الكريم. حديث التأويل هي تفسير سورة القرآن الكريم بمعرفة معانيه وأسراره وحكمه. قال عثمان بن خالد بن عباس أصلي قال عليك الاستقامة اتبع ولا تتبع عليك الاستقامة أي استقامة على أمر الإسلام وعلى أحكامه وأخلاقه وآدابه وأعقابه. قال اتبع أي اتبع ذلك كله ولا تتبع من عند نفسك شيئا، فإن من اتبع في دين الله شيئا فكأنما اتهم الله عز وجل بإبطال شريعته وعدم كفايتها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بشر عن ربه وما يخفي عنه سبحانه قال اتبع ولا تتبع. وعن الزهري قال كان أحبني إلى ذلك يقول الاعتصام بالسنة نجاة والزهري والمصطفى سبيل فإما يكون هذا الهدف عن متأثرين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو عن كبار التابعين كان أوله عن صغار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي عن أنس بن مالك مثلا أو أنه يروى عن كبار التابعين وهي أسس رواية الخزري يروى عن كبار التابعين. فكان مذهب العلماء أو من الصحابة أو من كبار التابعين يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام التمسك والاستمتاع بحمد الله المسيح وبسنة النبي الأمين نجاة من كل حاجة. ما نصدق هذا الكلام؟ الاعتصام بالسنة نجاة ما نصدق هذا الكلام؟ ما نصدق أن إذا رفع الوقت من ربنا الوقت لا يعتصم له ولا يخرج له من هذا الوقت إلا أن يتمسك بحمد الله المسيح. وحق الله تعالى هو الكتاب الكريم وهو رب السماء إلى الطرف المعين، فهذا التجارة له طرفان طرف بيد الله عز وجل وطرف بعيد للمفقرين كما قال ذلك مع ذلك في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالاعتصام بالسنة نجاة والعلم يربط ربطا سريعا، العلم يربط أن يربع ربطا سريعا. وبين في الاسماء وفي الوصف الثانيه ان قصد العلم لا يكون برفع العلم وانما يكون بقصد العلم، فقصد العلم على
نهاية على الحراب الكلية بخلط السرعة وبيت هذا العلامة لها بيت قومي يكون الغلبان ويتطلب بلا علم وبلا علم كيف يعيشون الغلبان ثم نعرف في كل عصر وفي كل قوم فإذا ما تعالى في قبره فأشبه بموت القبر الجاهلية وأستعرفنا أن الغلبان في أوقات العالم في القبر إنما ينفع هذا القبر في أرواحها وفي عقيدتها وفي اللفظ من وصية الله أكثر من علم تنبع له بما تتبدل بيانه لكن علما يرد الأرواح والروح وتقيم الأسباب والعقول على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بكلام العلم فإنها تبدل الأسباب وشتان ما بين الغلبين قال العلم يفضل صفر سريعا فنعت العلم ثبات الدنيا والدين وذهاب العلم وهكذا يشكر به وعن سليم قال الاعتقاد في السنه نجاه والعلم يصبر قصرا سريعا فنعم العلم ثلاث سنين وذهاب ذلك كله انما هو في هذه السنه وقال الحكم الاتصال بالسنه خير من الاجتهاد في هذا كلام لا يقوله الا انسان قد عمل بحثا الاتصال بالسنه خير من الاجتهاد في البدع لكن هذا كلام معنا منها ما يدل عليه الرسول عليه الصلاه والسلام خير العمل من الوزن والخير لذا انا قلت ان الصحابه والرسول والسلام لا يتكلمون بكلام الا ولم يحصل في كتاب الله او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام قبل الرسول قد قال الرسول ولكنه اول من قال هذا قال الاصحاب السنه خير من الاجتهاد في الدنيا فهذا يشهد له قبل عليه الصلاه والسلام خير العمل اكبره وشقه يعني تدور على العمل القليل المستقيم الصالح وان كان قليلا ففي القبر عليه الصلاه والسلام لا احترمنا احد من المعروف شيئا لا احترمنا احد من المعروف شيئا راسنا لديه عمل صالح ربما يتقلب ربما يتقلب فهو عند الله عظيم فهو عند الله عظيم لو اقرضنا احدكم من المعروف شيئا ولو ان تلقى اعصابه لوجه طريق فالذي يقول للانسان فيها كل سنه يفعل ومع هذا فلا افعل وكذا فلا افعل تكون الاخره واحسن الصبر لا افعل هذا بل كثير منها يزيد العقول يزيد العقول والتشهير والرجل الذي شجع عدل
وهكذا يعني حتى حجر بتاع السلف كم من عواطف وغيره
رسالة في مماجحة النبي عليه الصلاة والسلام وفي دوام الكبر والمضاحكة في دوام الكبر أي نغطي صاحب صاحبه وأن نمازحه ونضاحكه وأن تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضاحك النساء والرجال على الصلاة وهو هو في منزلة وحشة فإن بحقنا نمازح مرأتين إلا أن تكون دار نقرا منه أما إذا كان شيء فذلك لا يحل لأحد فحرج وقوع الفتنة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ورسال أمره بوفاته عليه الصلاة قال الاتصال بالسنة أيضا من الاجتهاد في البدعة والتفسير أصله لما جاء البيان أن العمل بالسنة في حالة الابتداع أي أن تكون تابعا لأمرك للجزء خير لك من أن تكون رأسا في البدعة خير لك من أن تكون ذا التفسير الثاني الأولاني ألا تحصر بمعروفه وتداوم على العمل الصحيح الصالح وإن قلبك أما تحصر الفاعل والإخوان لأن تكون ذنبا في الحق أي تابعا في الحق خير لك أن تكون رأسا في الضرب يعني لما تكون الذنب مغفور في الذنب كله خير من ان تتشبه بواسطه العمل وهو راس الاعتداء ام تعلمون ان تكون راس البدعه قبل الدنيا هل تريد ان تكون في منزله الكميه تكون راس البدعه ان تكون انسانا مغفورا لكنك قد يجب ان تكون على السنه ولا حول ولا قوه الا بالله ولا يجب ان تكون تريد ماذا ان تكون راسا في السنه او ان تكون ذنبا في الحق الغالب في الحق احد نعم وهكذا السلف رضي الله عنهم كانوا يبتدئون السنه في كل حياتهم في كل حياتهم حتى قال المراه وقلت بالتجاري السلف قال إن استطعت أن لا تحك فتاك إلا بأمرك إن استطعت أن لا تحك إلا وقعت لليل من قوة وقوة 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 تفعل من قوة وقوة تشهد بوسنة إلى هذا الحق أن لا تحرك أحدنا في حرمه ولا تتكلم ولا تتكلم كفارا ولا يفعل ذلك إلا وقع مثل ما قال وأن عرف الحق أمر عظيم جدا لماذا؟ لأن هذا الكلام ليس مجرد إصلاح بل العلة من الكلام هو الإنسان يحصل من البلد ويحصل من البيت بإسراع لأن كلامه هو الكلام كل كلام الصحابة والعلم ليس فيه بيت ولا إسراع بل قد أجل في العلم عن ذلك كله فمثلا في هذه فهو عن الجهل والإسراع العلم وهو يتعرف الاجتماع في سنه وبني السلام رضي الله تعالى عنه العيد فانه قريب بل سريع من الوقوع في الاحرام والابعاد عن الخير قال الم تعرف بل ان عمر بن الخطاب قال ايضا لا الا هو اول واحد بعد السنه في ولايه الرسول حسبها كبر ولكن هو تركه حسبه ولايه فقد بينت الامور والحجه لحجه وانقطع الحجه هذا كان لو صح عمر وهو غير صحيح لكنه لو صح عمر لاحتاج الى مجلس ذلك في شرح هذه الدنيا ولكن عمر رضي الله عنه في عموم هذا القول ان ثبت عنه لانه لم يحب عمرا ولم يقل قال عمر ولكن اعتقد غني ان عمر وهذا القول روي عن مرفوع بلاغه روي عن بلاغه البلاغه مقارنه وهو عله في عدم ثبوت القرار لكن هل انه ثبت من طريق الاخر عن عمر رضي الله عنه فمعناه العام معناه العام ان السنه قد ظهرت ظهورا يجب على كل واحد ان يكونها الا الضغط اليه. ولكن هذا يريد ان يصلح بين مجتمعي بين مجتمع العلم فيه ضرر وبين مجتمع العلم فيه ضرر. وهذا كما يقول في بلد كثيره او السعوديه مثلا او قطر او الكويت او الولايات المتحده كما يقول انا يقولي ان الصلاه فرق من فرائض الصلاه. هل يخبر الملك هل يخبر احد يسمع الاذان في اليوم خمس مرات ان يقول انا لا ادري ما الصلاه او لا ادري ما الزكاه من جهه الوصول يقول لك على اصبح احد ما الزكاه؟ هل هذا يخبر؟ لا يخبر في بلاد الاسلام. انما يخبر من انسان في بلاد الكفر فلا اصل خليفه اصلا خليفه وهكذا كانت وصية إمام العقلية للأنبياء والمسلمين وهي وصية الأنبياء لأممهم وأصحابهم هي تقوى الله أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره الاقتصاد في أمره أي أخذ الدين شيئا فشيئا أخذ الدين شيئا فشيئا لأن من أخذ العلم جملة فاته جملة ولا بد أن تعلم أن هذه سنة الله تعالى في طلب العلم واحد دلوقتي عايز يحصل على شهاده مشاركه الدنيا يقدر على الدراسه في الجامعات والمدارس 20 عاما حتى يحصل عليها وبعد ان يحصل عليها ربما لا تنفعه ربما لا تنفعه ومع هذا تجده صابرا مستحيلا ربما صابرا غير مستحيل ماشي بشرح وربما يطلب العلم شهرا او شهرين او ثلاث ثم يتطرق اليه الملك الملك والنخرة وإذا مشكل عليه علم العلوم تجد ينطلق عنه بكليته ولا يختاره ولا يفصل كما كان علم الكولتر أو علم اللغة العربية أو علم صلاح الحديث هذه العلوم بحثة تحتاج إلى تبسيط ساعات أنه رزق بأستاذ أو بشيخ لا يمكن التبسيط فتجد ينطلق ولا يفصل ووقت الجامعة يدرس مرادا لا قبل له ولا طاقة له بها ومع هذا يكتب عليه ومع هذا لماذا؟ لأنه قد وضع ربع عينيه أنه يريد أن يحصل على بكالوريوس كذا أو فرص كذا ولا سبيل له إلى الحصول عليه إلا بأن يصبر على المر على المر في سنوات دراسته فيصبر عليه. الشرع أول من ذلك علوم الشرع سواء كانت علوم الآلة أو هذا أولى بذلك كله ولا سبيل لك الى الاستقراء العلمي الشرعي الا بطلب السهل والعقيم بطلب السهل والصح والصبر على الايمان على الصواب. فقال اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره الاقتصاد في امره اي ان تاخذه شيئا فشيئا واحده واحد يجي دلوقتي يقول انا لا اشتري حاجه من الحديث ده رجل ده عنه وعنه وعنه ايه ده احتاج ده على بال نصل الى خير القول يكون عن الفكره عنده ولا ايه فالكلام ده لا معي خطر ثم تجده ينطلق الى اصول الفقه يجد ان هذا العلم هو عباره عن خلاص كلام غير مفهوم اكثر الفقه هكذا هو يعبر عن علم اصول الفقه ثم يتركه ينطلق الى علم الاعتقاد فيجد الشيخ الذي يدرس الماده يدخل في تفصيليات وفرعيات الفلاسفه فيقول له يمكن ان يكون هذا دينا ثم ينتقل الى علم الرابع والخامس ثم ينتقل الى المسجد الى الشارع ومن الشارع الى المقاهي ومن المقاهي الى النساء ومن النساء الى الخمر وغير ذلك لا بد ان ينتهي به الامر الى الانحراف. لماذا؟ لانه لم يصبر ولم يقتصر في امر الله بل لا بد ان ياخذ العلم واحد واحد. ولذلك يقول الامام الزهري العلم نتر العلم نتر يعني واحد واحد العلم نتر فمن رامه جملة أي فمن طلبه دفعة واحدة أو دفعة واحدة فاته جملة من طلبه جملة فاته جملة. ولذلك الذي يحصل عشر آيات اليوم أو خمس آيات وتصيح النحو في الغد مثلها ويستطيع ان يحفظ بعض الغد مثلها ويمكن كل الايات كل يوم تمكنها ولا يحفظها. اما من يحفظ ربع كامل او ربعين او ثلاث او نصف جزء او جزء فانه قرانا ما ينتهي في الغد وفي ذلك المباشره فلا. فاذا اراد ان يحفظ شيئا اخر وضم محفوظ الغد الى محفوظ الامس وكان قدرا كبيرا فهو لا يستطيع ان يحفظ بعض الغد جملة مستكثرة كما كان يحفظ في الأنبياء قبل الأنبياء. فالعلم لا بد أن يحفظ. ولكن في السلام رضي الله عنهم قد جاء عن الصحابة وغير الصحابة دون الصحابة بل قد ثبت عن كثير من السلف أنه حفظ القرآن في ثلاثة أشهر. كما جاء ذلك عن الصلاحي صحيح البخاري أنه حفظ القرآن في ثلاثة أشهر. بل قد جاء عن بعض السلف أنه حفظ القرآن من قراءتين أي من مراجعتين او ثلاث. يعني الواحد يقرا القران مرتين او ثلاثه فيحفظها على طهر قلب يحفظها على لكن هذه الثلاث ليس كذلك. يعني الصحابه رضي الله عنهم كانوا يحفظون العشر ايات ثم لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من احكام واداب واخلاق ويعملون بكل هذا ثم ينتقلون الى ايه عشر ايات اخريات. ده من هذه الثلاث طلب العلم. اما من جلس مجلسا وقد شعر بنشاط وحيوية فنريد أن نحفظ اليوم ثلاثة أرباع أو أربعة أرباع من سورة البقرة. لو سألت عن معنى آية لواحد ولا يحب لو أن يتكلم في معنى جواب العلم مما ورد من كلام المفسرين. ثم هو في اليوم الثاني يقتل المراجعة هذه الآية. لماذا يقتل؟ لأنه قد أنهك نفسه بالأمر. فلا تقطع عنده قدرة ولا طاقة ولا قوة كما كانت عند أولاد. فالعلم يا أخوان المسلم يرقد شيئا يسيرا فشيئا يسيرا حتى يتمكن المرء من علمه. ولذلك جمع الشعبي والعزاء وغيرهم أنهم كانت ترقد لهم المجالس مجالس الحديث بالآلاف المؤلفة حتى كانوا يحضر الواحد منهم بالثلاثين ألف فيحدث بالحديث والاثنين والثلاثة. فإذا قيل له حدثنا بالرابع والخامس يقول لا والله لقد أثرت عليكم لقد أثرت عليكم. فتصور 30,000 40,000 100,000 يحضرون مجلس العلم ثم لا يخرجون منه إلا بثلاثة أحاديث. وده قليل ليس قليلا بل كان الوحي من الصحابة إنما يرحل في حديث الوحي يرحل من المدينة إلى مصر ومن المدينة إلى الشام بحديث واحد. فإذا أتى الرجل من المصري يريد أن يأخذ العلم فإذا أخذ ثلاثة أحاديث أو أربعة أو خمسة فقد ربح ربحان عظيما جدا. نعم قال أوصيك بتقوى الله والاستقامة في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون أي وترك ما ابتدع المبتدعون فيما قد جرت به سنته وكفوا ما أنكر. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وإحراما إلا قدم عليها دليلا أنها بدعة وما ليست بدين الله فعليك بدون السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحب الى الله الذي قد تم السنن الله عز وجل ورسوله. فالله عز وجل لما سن السنن للخلق وسنها رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام فان الله تعالى اعلم بما في شرعه من حكمه ومن حكم ومصلحه للخلق وهو الذي خلقه ويعلم من يصلحه الا يعلم من خلق وهو لطيف الخلق سبحانه وتعالى. فاذا كان الله تعالى هو الذي خلق الخلق وحده وشرع لكم الشرائع وقته وبين ان هذا الشرع كامل وقد رضيه لنا واتمه فجرى على ذلك وحيه وسنته وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فان الذي فعل ذلك يعلم ما في خلاف السنه من زلل وخطر وشرار وتعمد بل وحماقه من ارتكب الابتعاد عن سنته وسنه نبيه. قال واحد ان من سن السنن قد علم ما في خلافها اي ما في الانحراف عنها من الخطر والبلد والتعمق والحنك سيد السابقين عن علم وقفوا في الله. إن السابقين بكلام جميل جدا يرد به على قاعدة يرددها العقلانيون السابقون من المعتزلة ويقولون أبناؤهم من أبناء المدرسة العقلية اليوم يقولون ماذا؟ يقولون منهج السلف أحسن وأسلم ومنهج الخلف أعلى. شو الكلام؟ يقولون منهج السلف في التأويل وخاصة من هذا الكلام تجده يقولونه فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. يقولون السلف يعني لما وقفوا عند آيات الكتاب ده أسلم وأحسن. يعني عايزين عدوا بإحدى السلف كانت الطاقة تكون الإسلام إذا في سكوت. لكن الخلف أعلى ولذلك قالوا ده كلام. شو الشكل؟ هو على أي حال شكله عند الجمهور مقبول إن منهج السلف أسلم وأحسن. هذا مشهور صح؟ والله العظيم هذا أسلوب مدح ويوجد فيه ذنب. ويوجد فيه ذنب. بل منهج السلف أسلم وأحسن وأعلم. منهج السلف أسلم وأحسن وأعلم. شوف الإمام يقول لك إيه؟ فإن السلف عن علم وقف. مش عن جهل بس. عن علم وقف. يعني لما تعرض على الصحابة رضي الله عنه آيات الصفات بيعملوا بها ايه؟ بيعملوا بها ايه؟ يؤمنون بها كما جاءت ويردونها دون ان يقولوا فيها التأويل. لكنهم قد آمنوا بها. آمنوا بها على الجهل. مش عارفين معناها؟ عارفين معناها مش عارفين؟ زلتوا عارفين يا اخواني ان التأويل دخل في ثلاثة تأويل أو التطويل. التطويل داخل في ثلاثة. داخل في العلم وداخل في المعنى وداخل في الكلمة. تطويل الصفات داخل في العلم وداخل في المعنى وداخل في الكلمة. وداخل في الكلمة بين الطلب والخلف فيما يتعلق بالصفات. موضوع التطويل ده في البلاغة الذي خرج به الخلف عليه. اللي هو ايه؟ التطوير. فمنهم من فوض العلم. منهم من فوض العلم. العلم. الله أعلم. يقول لك فوض العلم يقول لك الله أعلم. الله تعالى من يوجد ولا من يوجد. يقول لك الله أعلم. إذا هو فوض العلم ولا لا. طيب الله تعالى بطل. له اليدين يا الله. أثبت. يعني معناته العلم باليدين هذا. طيب هل يصح أن تصف العلم؟ ها؟ مالك رضي الله عنه ورحمه لما سئل عن معنى قول الرحمن على عرش استوى ماذا قال؟ قال استوى ايه؟ معلوم. يعني لا يمكن يكون في تفوت في العلم. ومن قال في صفة من صفات الله الله اعلم هل هي له او ليس له فانه قد انحرف عن سبيل السلف. ماشي؟ يبقى في حاجة اسمها تفوت في العلم عند السلف. ولكن التفوت في العلم عند السلف فالذنب الحدود والحرام مذموم غير فراغ. طيب ننتقل الى التفويض في المعنى. التفويض في المعنى جائز ولا غير جائز؟ التفويض في المعنى جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. عند السلف التفويض في المعنى غير جائز انما قال فيه الخلق. طب نقرا مثال جائز. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الخلق يؤولون يؤولون ايه؟ الرجل ده عمره ما يبطل ده. مفيش حد يكبر عليه. محدش يكبر عليه. طب هو بيزعق عليه عننا، لو حد انكر هيزعق علينا. نخلي ربنا يهديه. فالرحمن على عرش الشرع. انتم متصورين ان الله تعالى يخاطبنا ويكلمنا بكلام لا نفهم له معنى؟ ده ممكن يا فندم؟ يبقى إذا بقى قلت فقلت نعم يلزمك أن تقول إن الله تعالى كلفنا بالمحارب. كلفنا بالمحارب دي مسألة محل الواحد الأصوليين. لكن الراجح ولا راجح غيره بل هو الصحيح أن الله تعالى لم يكلف عباده بالمحارب. ومحال أن يكلفنا الله تعالى أو أن يخبرنا الله تعالى عن نفسه وذاته وصفاته بألفاظه وكلماته ومصطلحاته لا نفهم نحن معانيها. ولذلك لما قال الرحمن على عرش استوى لا بد من توجيه سؤال: ما معنى استوى؟ ما معنى استوى؟ استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع. يبقى معنى الاستواء العلو، معنى الاستواء العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو العظمة والجلال وغير ذلك كله ثابت لله عز وجل. وخاطبنا الله تعالى وأخبرنا عن نفسه وعن صفاته أنه على العرش استوى، يبقى على العرش استوى ولا استوى؟ على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع. الذين قالوا استوى استوى فليس في لغة العرب ما يدل على شيء. انتباه. ثانيا، الاستيلاء على الشيء يلزم منه المدافع، يعني لو احنا استوليت على كذا يعني معناته انه كان هناك خصم يناجعني فغلبته. وهل هناك من نازع الله عز وجل العلو؟ هل هناك من نازع الله تعالى في العرش او في الكرسي؟ لا، لا شيء ولا. فيكون المعنى سبحان الله بقول لك ايه، فيكون المعنى لقوله استوى بمعنى ايه؟ بمعنى على وارتفع. طيب يعني دلوقتي انا بقول لك ايه؟ معنى استوى على وارتفع. يبقى فيه تفويض في المعنى ولا مفيش؟ مفيش تفويض في المعنى؟ مفيش تفويض في المعنى. يبقى قال لك لا تفويض لهم، لا تفويض عندهم، لا في العلم ولا في النص. تستطيع ان تختلف في الكيف. طيب الرحمن على عرش استوى. السؤال في الكيف؟ طيب في كيف؟ كيف استوى؟ شوف الاول قلت لك ما معنى استوى؟ قلت لي على وارتفع. يبقى فيه تفويض في المعنى. لان معنى استوى على وارتفع معلوم عندك. كلام جميل. طيب كيف بقى استوى؟ كيف يدك؟ كيف صار؟ كيف كيف علمه؟ كل هذا لا يعرفه احد من الخلق. اجابه لا يعرف كيفيته احد من الخلق. انما الذي يعرف ذلك من؟ الله عز وجل. لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اذا التصوير في الكيف، في الكيف ده عقل. أما التصوير في المعنى والعلم ده من عقل مين؟ عرفت كيف ده؟ طيب قال هنا: واعلم ان من سن السنن قد علم ما في خلافها من الفضل والبلد والتعقب والحب. فاذا سابقين عن علم وقفوا. اذا السلف رضي الله عنه لما وقفوا عن الخوض في اسماء وصفاته كان عن علم ولا عن علم؟ ماشي. وببصر نافذ كف، ايوه ببصر وبصيره نافذه، اي علم اكيد حقيقي كف ووقف. وكان هو على البحث ولا تكتب، كان هو على البحث وانا كنت مساله تتبعت البحث يعني. والخلق لهم اولى اولى الناس. لماذا؟ لان القران نزل بلغتهم، نزل بلغتهم وهو افهم لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. انت لو تعالى اقرا القران هذه خدت بالك، ما من ايه تقراها الا وتسال عن معناها، بل لا يمكن لك ان تعرف معناها الا بالرجوع اما لكتب المفسرين او لاهل العلم بتفسير صح ولا غلط. فبقول لك كل ايه هيلزمك الرجوع، والمعنى ربما بالغالب انك تتضل في تاويل وتفسير هذه الايه. انما لما نيجي نبحث عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقران الكريم هنلاقي حاجه مغمضه خالص كده. ليه؟ لأن النبي لم يفسر له آية إلا إذا طلب ذلك منه، إلا إذا طلب ذلك منه عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما نزل القرآن بلغتهم وكلامهم لم يسألوا عنه. أنا دلوقتي لما بكلمك كلام بين الورش، هل أنت فكر عن كلام بين الورش؟ طب ما القرآن كان بالنسبة للصحابة بين جدا وواضح. ولذلك قال الله أن ينزل وحي من السماء
ويسأل عن الصحة. لماذا؟ لأنه فهم بعد ماشي قليل السلف كان يعلم القرآن والسنة أن لا يعلمونها يعلمونها فعلموا بها وآمنوا بها ومروها أي آيات الكتاب كما جاءت دون الخوض فيها لا عن جهل وإنما عن علم وعن بطل نافذ. وفي رواية بالرياضة عن عمر بن عبد العزيز قال شرط لنفسك بما رضي به الخلق أي بما رضي به الخلق بأنفسه فإنه عن علم وقفه وببطل نافذ كشفه ولو كان على كشف الأمور أقوى وبفضل ما فيه لو كان أحرى فإنهم مختلفون ولئن كان الجبن أنتم عليه والكلام بقى التقريع أمر التعليم بيظهر الضياع أهل زمان يقول لي بعد حرب الفتح الثالث غير مسعود رضي الله عنه لما دخل على من يصدق الله تعالى غير هدى ماذا قال له؟ قال والله إما أنكم على مرية هي أهوى من مرية محمد عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتحوا بار ولا هذه الفكرة حاجة من الاثنين إما أن يكون الله تعالى قد قدم العلم والخير عن نبيه وأظهر له فتكونوا انتم على ملة هي واحدة من ملة النبي عليه الصلاة والسلام او كمان على ضلالة فصلوا صلوا عليكم ها؟ مع انكم تتبعون مفروض لكن على عمر الهيئة التي تجد تضرب بها قال ولو كان هو انتم عليه لقد تبقتموه ولو قلت حدث بعده حدث يعني الامور مستجدة بعده فما أحدث كل من قال فقيره ورأي لم يمضي عنه ولقد أرض ما يكفي فما هو القصر ولا فوق المسلم لقد قصر عنهم أخوان فجحروا وطمع عنهم آخرون كفروا وإن بين ذلك ما حياتهم في الطريق وذكر القرآن في ذلك فأنت إذن بيت قوله تعالى وعمل الرأي ثم اهتدى قال لازم تكون متوجهه عمل صالحا او ليس صالحا ثم احتوى الى التمسك بالجماعه وعدم الخروج عليها وعلى الصحابه في قوله تعالى واني لغفار لمن تاب وابان وعمل صالحا ثم احتوى قال استقرار ثم احتوى استقرار على الايمان والعمل الصالح بعد وعن عبد الله بن عبد الله سمع عطاء ربانين يقول ثلاثة لا تنفع المكان دون الطريق يعني الأمر يلزم فيه صلاة اثنين بشر اشتفاية لا بد من اجتماع الصلاة إذا اعتبر الواقع فإن المستشار لا تنفع عن صاحبها قال الإيمان والصلاة والجماعة الإيمان والصلاة والجماعة ونحن قد ذكرنا في أول درس العقيدة شرائع العلم عن الصلاة وبينا أن نقطة الصلاة التي قد وردت بل كل الصلاة المنصوصة التي قد وردت عن الصلاة رضي الله عنها أن الصلاة عن الإيمان وأن هذه الصلاة ما يغيب عن الإسلام أن يتركها أن يترك الصلاة بالشيء لو يصلي الخلق فإن من كان على هذا فإنه مبارك عن الإيمان والإخوان قال صلاة لا تنفق اثنتين دون الطريق الإيمان والصلاة والجماعة فقال المنعوت عليكم بالعلم قبل أن يغفر واليوم قد ترقب والتدبر والتعمق وعليكم بالعقل شد الصدق فصيح الجماعة احنا نقول قبل الكتاب على نقول العلم ولا على كل مرة طب اسمعك صح لكن من سرق في تلك الطرف سرق العلم الاولى قال عليكم بالعلم قبل ان يقدم قبل ان يقدم قبل ان يموت العلماء واياكم هذا تحذير عليكم ان تبحثوا وحفظوا وإياكم وصول تحديد قال وإياكم والتنطع وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المتنطعين فقال هلك المتنطعون ثلاثة هلك المتنصرون. والتنصر هو التحمق والتكلف فوق الحد. التكلف فوق الحد. ولما أنا بقول لك إيه؟ إن العزيمة يختنها كل واحد. العزيمة والشدة يختنها كل واحد. أما بصة ترى يختنها إلا تقيه. أبصة لا يختنها إلا تقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا خير بين أمرين إلا اختار أشقهما ولا أكثرهما. أي تراهما ما بقيت الحكمة. إلا اختار أي ترى بدون ما دار بصة. أو دار استخدام بصة فيما حقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم عزيمة في موقع يحتاج إلى عزيمة. ويستخدم بصة في موقع يحتاج إلى بصة. أما أن تستخدم العزيمة دائما في كل وقت وحين فإن هذا أمر ينفرط عقده ولا يقل. أي ولا يقدر صاحبه بالله عز وجل. بل يعني الإنسان خلي بالك أنت بص لأي إنسان ملتزم. بص لأي إنسان ملتزم. خدت بالك؟ بين الناس بالعزيمة 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 وغيرت بص لأي إنسان ما قلنا براحة. في الهوية. اطلع إكرام الأسلحة. مش عارف أنا تعبت. صح ولا غلط؟ لكن أنا أخذ بنا شيئا رفيقا رفيقا وكلف نفسا والعمل ما رفيق لابد أن أرفع لابد لأن دي سنة الله في الكون وفي الخلق إنما الذي عانقته هكذا لابد أن ينقطع به الطريق. ولذلك من سعادة المرء أن يوفق لشيخ أو عالم يأخذ بيديه ويعلمه منهجية الصلاة في طلبه ومنهجية الصلاة في العلم والعمل وبالذات في العمل لأن العمل يحتاج إلى جهد وبذل لمجهود العبد. فإذا بذل العبد مجهودا فوق طاقته انقطع به الطريق. قال ويجب التنطع والتبدع أي والابتداع والتعمق وهذا معنى التنطع. وعليكم بالعقيق العقيق الروحي القديم العقيق القديم يعني إذا حجبك أمر فليس لك من عاصم إلا الوحي. إلا مين؟ الوحي. وليس هذا الوصف بالوحي أنه قديم وإنما أقصد بالأمر الأول. يعني هو روى أن أقول عليكم بالعقيق أو بالأمر الأول أي بالأمر العاصم من كل قاصمة ومن كل زلة ومن كل انحراف ومن كل خطأ وزلل. فإذا لك لك أمر فلا تطلب رأي فلان ولا إلا بل اطلب حكم الله تعالى وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو الأمر الأول العاصم من كل شيء. وقال ابن سيرين كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس اي في خمس امور او خمس كلمات. فكان كل اصحاب ابن مسعود يرون هذا الكلام عن ابن مسعود كان هذه وصيه ابن مسعود دائما لاصحابه حتى وردت عنه بالتواتر انه كان يقول ان احسن الحديث كتاب الله. ان احسن الحديث كتاب الله. ترى المسعود من الاصحاب وانا حتى مش مجاكل عقل محسومة صح ولا ها؟ لا وظنها محسومة الحق. نحن عندنا في هذا الزمان في هذا الزمان من يعترض على الله عز وجل بحقه كأنه يقول بلسان حالي كلامي أحسن من كلام الله. مش ده حل؟ حل العلمانيين المنافسين بالموجودين بالواقع على صفحات الجرائد والمجلات الصحفية بيعترضوا على كلام الله عز وجل وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتبارك إذا كان الإعباد على آية من كتاب الله يقول الله أنت ما تشتغلنا صح ومن الكتاب بهذه الكبر وهو خرطومه منه وبعدين يبدأوا يشوطوا في كل المفكرين وكلامهم هم بس البحث ومنظرهم للآية هو اللي منظره هكذا يدعون ويدعون وهم يعلمون في قرار بأنفسهم بأنهم منافقون. نعم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون ان الامه لا يمكن ان تجتمع على ضلالها. مش معقول ان نحن ايضا يقطع الامه 1450 سنه ويظهر لواحد من هؤلاء الكلاس الموجودين في هذا الزمان والا اذا الامه بتلعب بقى لها 1400 سنه اذا الامه بتلعب والعلماء دول ما كانش لهم اي قيمه ولا اي وزن ولا يفهموا هذه الاراء بل طبقوا فيها قطع الساعه. فما عندك كلام ده يقول الا انسان قد فقد عقله او فقد قلبه. ده الغالب انه فقد قلبه وعقله على السواء مع الله عز وجل. فخرج من الإيمان به كليا، خاصة إذا كان يحصل ذلك. أما إذا كان يرفض كلام هؤلاء عن جهل فهو على خطر عظيم، فهو على خطر كفاية. هذا إذن أحسن الحديث كتاب الله، وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والأخلاف على ذلك أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثات الأمور، وبدع الأمور في دين الله عز وجل، وهذه ثلاثة. أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور هي البدع والمستجدات في الدين. وإن فهذا يتلزم التقى أفضل الأعمال أن يأتي العبد تقيا في الله عز وجل، وإن أحمق الحر الفجور، الفجور في القول في العمل في الاعتقاد في كل شيء. هكذا حفظ الحر المسعود عن هذا الكلام وعن إياه، وهو ابن معاوية بن قرة بن غني القاضي المشهور، وهو من صالح الطالعين. يروى عبد الله بن مسعود انه كان يقول دائما في خطبته ان اصدق الحديث كلام الله، واوثق الشرع كلمه التقوى، وخير الملل مله ابراهيم، واحسن القصص هذا القران. احسن القصص هذا القران، يعني حتى المذكرين والوعاظ لو علمنا صدق هذا الكلام وروعه هذا الكلام. وده كلام مين؟ وكلام ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو سبب سته في الاسلام، يعني ده ممن اسلم ولده، كان سابق واحد يذكر في الاسلام ابن مسعود رضي الله عنه بيقول واحسن القصص هذا القران، قصص هذا الكتاب. انا عندك القصص في القران عشرات القصص، صح ولا لا؟ عشرات القصص. والسنه قد امتلأت، قد امتلأت بالقصص والامثال، وكذلك القرآن قد امتلأ بالقصص والأمثال. وعلى أي حال القصص بتجد قلوبها، بتجد طريقها لقلوب الناس، خاصة القلوب العامة، قلوب مين؟ العامة، بل في قلوب العامة والخاصة، تجد طريقها في قلوب العامة والخاصة، شيء مسلي. وإن كان ذكر القرآن والسنة للعبرة والعظة، تقريب المقال وغير ذلك، فيا أيها الوعاظ يلتزمون قصص القرآن الكريم وقصص سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. يعني انت لما تيجي بقى على قصص القرآن وقصص السنة ممكن تجد فوق 300 قصة في القرآن والسنة، صحيح القرآن والسنة صحيح، فوق 300 قصة. فتصرف أن كل واعظ انشغل بقصة من القصص فعلمها للناس في غير مسجد، يعني يتعلم قصة ويستخرج منها العظات والقواعد والنكات وغير ذلك، وينزلها على واقع المسلمين اليوم، ويطوف بها في البلدان كما يطوف بهذه القصص التي اخترعها الصوفية والأولياء وغير ذلك من الكلام الغير معقول الذي قد ورد في كتب الموضوعات الإسلامية وغيرها. وغير الشديد وعاظنا يردون هذا الكلام، يردون هذا الكلام على المسامع العامة حتى صرنا يعني أشبه بسلفية الصوفية كما هو مصطلح أحد الزعماء الكبار. يقول دعوتنا سلفية الصوفية، كيف؟ كيف سلفية الصوفية؟ الأمراني كمال والجنزي، السلفية والصوفية كالنار والدنيا لا يمكن اجتماعهما قط. فإن اجتمعا إما تؤثر السلفية الصوفية بالاتفاق، وإما أثرت الصوفية في غير أهلها بحرة. أما اجتماعهما فمحال، بل محال جدا. فكيف تكون البعض موصوفة بين السلفية طرفا والصوفية طرفا إلا أن تكون أو يكون المراد بالصوفية الزهد، الزهد وواقع الأمر وواقع الحال لا يكون بذلك، فيكون بذلك. ولذلك حملناها على أصل معناها الذي وضع له في مصطلح الصوفية. وقوله إن أصدق الحديث طلع عبارة عن وأصدق العرى كلمة التقوى وخير النية نية الرجل وأحسن القصر هذا القرآن وأحسن السنن سنة محمد عليه الصلاة والسلام وأصدق الحديث ذكر الله وخير الأمور عزائمها الأفضل الأمور عزائمها وشر الأمور جفاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأصدق القتل موت الشهداء أصدق القتل يعني أحسن القتل هو أحسن موت شهيدا في ساحة القتال أسأل الله أن يذكرنا وإياكم شهادة المفردين وغر الضلالة الضلالة بعد الغر يعني أكبر الضلالة غير أعلى أما إن كان نفع الضلالة فهو أقل قبحا ممن عرف الهدى ثم عرفها يتصور أيهما أعظم جرما إن كان لم يعرف الهدى ويهدف الضلالة ثم استمر على الضلالة أو إن كان آمن بالله ثم ارتد عن الإيمان أيهما أعظم الضلالة الذي عرف الإيمان ثم ارتد عنه صح وفي الغالب أن من خالف الإيمان بشيء فقلبه لا يفوت لا يفوته إلا يفوت الإيمان رغبة عنه قال لا غر الضلالة بعد الربا وخير العلم ما نفع يعني أنفع العلم وأحسن العلم هو ما ينفعك في دنيا وآخرة وخير الهدى ما اتبع خير الهدى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وشر العمل عمل القلب إنها لا تعمل الأخطار ولكن تعمل القلوب التي فيه تصبر وشر العمل عمل القلب أي والله عمل القلب وبعض عمل العقل أما عمل بطر ده ده عمل بطر ده أخواني ربما يكون من ده ربما يكون يعني ينبق المرء إلى أنه يعمل بطر فالتقال يعني تصور الناس لو لم يكن فمن البلاء لو لم يكن تمن البلاء مذموما في الشرع لتمنى المخلصون الذين يتعذبوا بالمعاصي العقل لأن المرء الآن لا يكاد ينظر في شرط ولا غرض ولا حول ولا قوة إلا وتقهر عيناه على حقوق بالله عز وجل فأمر يحمل على طلب العمل أمر في هذا الزمان يحمل على طلب العمل لولا أن حب الإيمان عن تمن البلاء والعمل له فالمرء ربما يسقط على ضرائب قد نذر به وان كان عمل في غفره ولذلك كم من صحابي اصيب بهذا فلما جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يطلب الي ان يدعو له لوهاب البلاء عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام ان شئت صبرت ولك الجنه ان شئت صبرت ولك الجنه وإن شئت دعوت لك قال رسول الله البلد بل أخذ كل سنة بكل جنة لا أخذ وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أصيب في حبيبتيه فصبر فليس له جزاء يقول فالحبيبتان هما العينان أي من أصاب العمى في عينيه فصبر على هذا واحتسب عند الله عز وجل فله الجنة قال وشر العمى على القلب وذكر قربة الغول فعمل القلب يا اخوان وعمل العقل التابع لعمل القلب من اعظم الامراض الفتاكه في العقل التي تودي به الى جهنم والعياذ بالله عندما تبقى اعمى في البصر لكن قلبه قد عمر به ايمان وتوحيد هذا شيء عظيم جدا اما ان يعمى قلبه عن معرفه الحق فلا يكاد يميز بين الحق والباطل بل ربما ذهب ان الحق باطلا وان الباطل ايه حقا بل ذهب يدعو الى الباطل ويحذر من الحق وده منتهى العمل ده منتهى الضلال وكان ابن مسعود يذكر كل عشيه قميص كان من عارف ابن مسعود في مسجد الكوفه الكبير في الكوفه انه يذكر كل يوم خميس كما جاء ذلك في صحيح البخاري في كتاب العلم أن أصحاب ابن مسعود قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نحب كلامك فلو ذكرتنا في كل يوم فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحولنا بالموعظة مخافة الفآمة علينا كان يتحولها يعني يعظم يوم بعد يوم أو يومين يوم أو كل أسبوع أو غير ذلك. يعني كان يضع بين الموعدة موعدة وقت طويل حتى لا يصاب به بالملك. أنا عارف أنا مخالف أنا وغير أنا في يوم مخالفين بس والله رفاني مخالفة دي ربما يكون وراء الصهر. ولذلك أنا جاي أنا مبارك عندما يستطيع بالشيخ طيب العرب هنا قلت والله أنا وقفت استوديت بمحاضر يعني خطر في قلبي أمر عظيم جدا وهو أن الشيخ يعني يحاضر من بعدها إلى المغرب والعبد من بعد المغرب إلى ما بعد العشاء وحلقة القرآن تحصل بعد العشاء إلى ما شاء الله عز وجل. قلت هذه المنارة هذا المنهج وبعضهم يسمعون يعتبرون إلى الأرواح فالتوحيد يكون فيه هذا إنه لدليل خير ودليل خير لا بد من الاقتناع به لا بد من الاقتناع وإن من التبعيث النداء يصل من مرض الأوقاف أنا هو متى طلع من هي عليه الصلاة مش من بيت فرعون فالتوحيد اللهم لا تمثيل ولا تشبيه بل أضرب لك بوضع أن يطلع موسى من بيت فرعون يطلعك وأنت من مرض الأوقاف ده مش معنى كده أنا بسد لا أنا أقول لأيه المقبولة لأيه المقبولة لا أحسن رأيه ما فيه فما قبل فإنت عندك دلوقتي من العصر إلى الساعة 12 واحدة بالليل من لا تقوى هذا أنا أقول لأيه العلم وأنا أقول الزوء وفين ومين وزوء وإنت وعندما تقصر ده أنت وإنت أنك صدت الزوء الليل هذه الساعة ما تحصل على رسول الزامك فالشطاء الزامك أنا مش كيف إلا في وقت ده لكن أنت عندك من العصر لهذا دروس الليل اطلب ليه متعين ليه لما تلغب ربما تحرم من هذا كله انت مش عارف ايه اللي هيحصل فيك فانت ما عليك اهم منه ان تعد من الان من الليله فتحضر في هذا المسجد وفي غير من مساجد الدعوه المنضبطه الثلاثيه التي لها اصول علميه محترمه ذكرها اهل العلم في هذا المسجد وفي غيره المهم ألا وفوت بيوم إلا وعندك فيه زيادة في إيمانك زيادة في علمك زيادة في عملك مخافة أن يأتي ورد يعني عياذا بالله أن يأتي هذا الورد وإن شاء الله لن يأتي لأن الله تبارك وتعالى وعد بالنصر والتمكين والفوز لأهل الإيمان لأهل الإيمان ووعد بأن الحظ لله يورثها من يشاء من عباده فلا بد من ميراث النبوة ولا بد من هذا الميراث الأعظم أن الأرض لله لا تعظم لك لا يمكن يرثها الا عباد الصالحون لكن في وقت الضعف وبعدهم عن الكتاب والسنه وبعدهم عن منهج الصلاح والتقوى بدل السكن بالكلام لابد ان يكونوا في المعصيه الراسخه جزاء مكان له على ترك كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن مسعود انه كان يذكر كل عشيه خميسه ويحمد الله ويثني عليه ويقول ان احسن الحديث كلام الله واحسن الهدى هدي محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وشر الرواية فيه رواية الكذب يعني شر الحديث الكذب فيه وتلك يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة الطاعة بمن يؤذي الأمور ويعلمها عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حق الغيب به أمر به وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة ثم كلام جميل إن ما تكرهون في الجماعة أي في جماعة الإمام والخليفة خير لكم مما تحبونه حين تفرقكم وإن الله عز وجل لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا وقد جعل له نهاية ينتهي إليه لكن ولذلك لما أخرج البخاري في كتاب الأدب في ذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام تواضع النبي عليه الصلاة ذكر الحديث أحمد ذكر أن دابة النبي عليه الصلاة والسلام لم تسبق قط لم تسبقها دابة قط فجي واحد من الأعراب بجنب رأس الحمار وقال يا رسول الله تسابقني قال أسابقك شوف شوف النقطة اللي الإمام البخاري تفاجأ من هذا الحديث شوف دابة هذا الحديث بإيه باب إثبات تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه قبل وهو نبي ورسول أن يسابق من أعراب جانب الرياء نعم التقوى دي لم تسبقها ناقة ولا جمل ولا حمار ولا يحيى خار فتولد هل رسول الله تسابقني بالدفع دي من وين الله تسابقها هل رسول الله فسبقه الحرس لما رأيتك قال ايه ها ماذا قال ها خلق القطوة عقبة كل حسنة ده قال النبي عقبة لا تقوله هاي لا تقوله خلق القطوة ما بلغ شيء تمامه إلا إيه إلا نحن ما بلغ شيء تمامه إلا لا بد ما من شيء يرتفع إلا وضعه إلى الجنة إلى مجنون إلى مجنون انظر في نفسك بكل جانب ثم رضيع ولي رضيع ثم قلبه ثم رضيع ثم شاب ثم رضيع فجي خوف فتبرك وبعد ما تبقى فجي خوف يعني يبقى يعبد تنازل ده يبقى يعبد تنازل كان فيه عبد تطاعده نزل ايه نجرع المتين اختلاف عن العلوة منهم من قال يبدأ النجوم بعد سن 40 ومنهم من قال يبدأ بعد سن 50 ومنهم من قال بعد سن 60 ها؟ أي يمكن اعتبر يا سيدي تفرق قوتك وشبابك من 40 إلى 60 وبنت بعد 60 وجه النار لا محالة ولذلك أنت في قوتك ترفع على ما تشاء من خير الخرق من خير الخرق لكن الإنسان الذي بدأ تمام قوته ثم بدأ ينبض بعد كده على الأكثر لا بد أن يعمل ألف حساب في هذا اليوم الذي ينزل فيه ولا بد أن يهدف إذا صار أنه زناك وعاش ولذلك أعجبني جدا كتاب ورجل قد صناه انتبه فقد بلغت الأربعين انتبه فقد بلغت الأربعين ولقد أعذر الله عز وجل برجل بلغ الستين يعني خلاص عذر الحين بقدر قطع بعد الستين تبقى فاجر تبقى جاهل تبقى سالك تبقى قاضي لازم تمشي عذرك مالكش عذر فالله تبارك وتعالى نجدك في عمرك وأقام عليك الحجة منذ 60 عاما ولكنك بسرعة المعصية دارت على علاقة عظيمة جدا بين يدي الله عز وجل فقال هنا قال هنا وإن الله عز وجل لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا وقد جعل له نهاية ينتهي إليه ثم يزيد ويكثر إلى ويرجع وإن هذا الإسلام اليوم نقبل وإن هذا الإسلام نقبل والإسلام قادم لا محال لا محال والإسلام باطل باطل إلى قيام الساعة لكن القضية أنه يحبو أحيانا وإيه ويظهر أشياء حسب تنشر أبناء الدين والعاقبة مستقرة وإن هذا الإنسان اليوم مخبر ويوشك أن يبلغ نهايته ثم يصبر وينقص إلى يوم القيامة وآية ذلك أن تكسو الفاقة يعني على مجال أن ينتقم مين الفاقة بينها لماذا؟ لبخل الأبناء وتكسيهم وأداء الضريات وتكسي أبنائهم وأمور الطبقات وتقطع الأرحام من فين يكون يعرف رحمه؟ من فين يعرف رحمه؟ وواحد كسبه قليل جدا أو حتى حتى اللي فينا يسمى واصل يسمى واصل للرحم طول ما الواصل من وصله ويقطع من خطر وطبعا ده ليس هو الوقت ده الواصل هو من يكون الخطا هو اللي أصل الوقت لكن يقول لك يا رحم سلم يقول ايه ده اللي فينا الوقت صح؟ واللي نجيش نجيش ما لمرة مش هتحت من حد وهذا رأيت المصرحات الجاهلية التي كانت قبل بحث النبي عليه الصلاة نقولها نحن اليوم فنحن في جاهلية حديثة جديدة كتبت أما أمثلنا رحمنا هو الذي يطلب من وهو أباه أمه أخاه محمد وخالته فهنا هو أنه محرف ثم قلت أستاذ محمد لا ده هذا مدرب كثير جدا ده في سورة الأنعام وفي سورة الأنعام وليس هذا وقت تفصيل ذلك إنما يقول وآية ذلك أن تكسو الفاقة وتقطع الأرحام حتى لا يخشى الغني إلا الفاقة الغني خير يطلع الزكاة لا يطلع ها؟ من الفاقة يعني انا عندي مليون اطلع منه 25000 جنيه شكرا اكثر اطلع منه شكرا يا ابني شكرا طب ومين يشتغل بخمسه جنيه عشان دوم انا هوجه الدوم مقابل عمل وجه الدوم مقابل حق الله وحق الفقراء المساكين في مالك الذي يتربع عليك الله حق الله قال حتى لا يحصل غني الا الفقرة ولا يجد فقير من يحكم عليه وحتى ان الرجل لا يشكو الى رغم عمه وجاره غني لو عيب عليه شيء يعني الواحد يبقى ابن عمه يخالف البلد الفلاني يقول له ابن عمي حق ورغم هو ابنتي ابعث لي رجل قبله وجاره يسلم بجوارتي المعمود بأي مرمان وجاره جائع والمعمود بأنه إذا طبق لحما أن يكثر المرض ويرسل الجوع لم يعطيه شيء فطلب الوارث منه يحتاج إلى طبقة تأتيه من بلدان بعيدة أو أماكن بعيدة وجاره الذي طرد الشارع عليه حق الجوع أن لا يمان إلا بحرا يطمئن عن جاره في شبعان قد قصر في الوارث قال وحتى ان الرجل لا يشكو الى اخيه وابن عمه وجاره غني لا يعود عنه بشيء وحتى ان السائل لو يطوف بين الجمعتين لا يطبخ في يده شيء يعني السائل يظل يطوف بينهما من الجمعه الى الجمعه وفي هذا الامر انه لا يطبخ يده ولا كناع ولا كناع ويذكر ذلك أقول بدون إعطاء هؤلاء السائلين أموالكم فإن أموالكم أحق بها الذين استعفوا عن المسألة نعم أما هؤلاء فإنهم نهر في حلب أموالهم وليسوا من المحتاجين في شيء فإياكم يوم إياكم فإن هؤلاء قد تمرسوا واحترفوا السؤال والسحابة والمسألة أما أصحاب الأحاد الحقيقيين فإنهم قد كفوا ألسنتهم وعفوا نفوسهم عن المسألة ولكن يعرفهم كل واحد أو يلزم كل واحد معرفة هؤلاء في الحج والنصر والشارع والحمية فيذهب بنفسه إلى بيوتهم وتصدق عليهم من مال الله عز وجل الذي أثار به عليه أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال إنه لذلك وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.